الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان لقاؤنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى فتح خيبر، حيث وقفنا عنده في العام الماضي، وذكرنا ما يتعلق بهذه القضية بهذه الغزوة، سواء ما يرتبط فيها ببيعة رضوان في غزوة الحديبية، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد جعل فتح خيبر جعله طعمة لأهل الحديبية الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الموت أو عدم الفرار، وعلى منجزة عدوهم مهما كان الحال. وكيف أن الله سبحانه وتعالى ببركة هذه البيعة وما ترتب عليها من الوفاء وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مما قام به أولئك النفر المؤمنون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من البذل والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، كيف أن الله تعالى فتح عليه خيبر وهي الجزء الباقي في شبه جزيرة العرب وعلى مشارف الشام من بقايا من حصون اليهود. وكانت هذه الحصون كما ذكرنا أشد الحصون، حيث اجتمعت فيها فلولهم وأبطالهم وفوارسهم، وجمعوا فيها طعامهم ودكاهم ليستطيعوا أن يقفوا للمسلمين إذا ما هاجموهم. وكذلك تمت بينهم وبين الأعراب من حولهم تلك الاتفاقات التي تستوجب أن ينصر اليهود إذا ما غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة الصعبة فتح الله تعالى عليهم خيبر، وكان فتحا عظيما ذكره الله تعالى، وكانت مغانم كثيرة. وعدها الله جل وعلا المؤمنين ووفى لهم سبحانه وتعالى بها وأخذوها، وكانت سبب شبعهم كما ورد في الحديث، وفتح الله عليهم ونصرهم على اليهود وسبب رفع رايتهم على جزيرة العرب، إلى آخر ما ذكرنا من هذه المعاني المهمة التي نحن في حاجة إليها اليوم، ليعلم المؤمنون كيف يواجهون هؤلاء المجرمون، ليواجهوا هؤلاء المجرمين من أصحاب القرادة والخنازير أو من أولاد القرادة والخنازير الذين أهانوا المسلمين اليوم واحتلوا أرضهم واستباحوا أعراضهم وجعلوهم عبرة للدنيا بأجمعها. يوم كان المؤمنون على هذا الحال من مبايعة النبي على الموت ومن طاعته وبذلهم الوقت والجهد وعدم بخلهم بأموالهم وأنفسهم وأهلهم وأولادهم على الله ورسوله، كان النصر حليفهم، وكان في نفس الوقت ما يؤملون من الدنيا قد حصلوا، يعني حصلوا ما يؤملون ويطلبون من الدنيا التي يتعارك اليوم الناس عليها لتحصيلها، فإن في بذلهم أنفسهم تحصيل هذه الدنيا. هذه المقدمة ندخل منها إلى ما حدث من سرايا، وهي بعض القصص التي نحكيها اليوم. تبين هذه القمم الباسقة التي وصل إليها المؤمنون في البذل والعطاء والتضحية، وأنهم ليسوا، لأن الله جل وعلا قد وعدهم ونصرهم أن استكانوا، أو أنهم يمكن أن يناموا وأن يقصروا، أو أنهم قد أوقفوا ما يجب عليهم من بذل وجهد وقالوا كفى ما كان ويكفيهم ما بذلوه وما قدموه، ولكن على العكس وصلوا سيرهم واستكملوا جهادهم وأتموا هذا العطاء وتلك التضحية التي ابتدأوها من يوم أن أسلموا لله تعالى. ومن ثم هذه القصص التي حدثت وتلك الغزوات التي وقعت وهذه السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، وهو عام الحديبية، يعني بين صلح الحديبية الذي صالح عليه المشركين وليدخل المسجد الحرام من عامه القادم صلى الله عليه وسلم، إذ لم يدخلوا في ذلك العام كما أشرنا الذي اتفق وهادن فيه المشركين، هادنهم على أن يدخل المسجد الحرام ويطوف به ويبقى فيه 3 أيام من العام القادم من قابل كما اتفقوا على مدة المهادنة في هذه الوثيقة التي كتبوها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه السنة حتى تم العام ودخل النبي مكة لأول مرة صلى الله عليه وسلم ليعتمر وليطوف بالبيت كما رأى تلك الرؤيا الصادقة، صدق الله رسوله الرؤيا بالحق تدخلن المسجد الحرام إلى آخره. ما بين سنة الهدنة وسنة الوفاء من الله سبحانه وتعالى بدخولهم البيت كانت هذه السرايا التي نحكي شيئا منها والتي نتميز بها مواضع العبرة التي يأخذها المسلمون من هذه الأحوال الجميلة، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي نفس الوقت يتميز لنا كيف أنهم وهم المؤمنون المتقون كيف أنهم تحملوا أياما شديدة أخرى وأنهم بذلوا أرواحا كثيرة في سبيل نصر دين الله سبحانه وتعالى. ونبدأ بهذه السرية الأولى. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل أبا بكر رضي الله عنه في سرية، وأرسل عمر في سرية، وأرسل عبد الله بن رواحة في سرية، ثم جاءت هذه السرية التي نتكلم عنها، وهي سرية بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه. وبشير بن سعد رضي الله عنه من أعظم فوارس الإسلام لمن لم يعرف هذا الاسم المعظم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينتدبونه للمهام الصعبة رضي الله عنه. في هذه الغزوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم في 30 فارسا ليغزو بني مرة من فدك. فدك كما علمنا في فتح خيبر كانت المحطة الثانية بعد خيبر التي سلمت صلحا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأوا خيبر وقد محي أبطالها وفتحت عنوة عليهم وأخذت أرضهم وديارهم وسلاحهم ولم يبق على شيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا عليهم، يعني على اليهود زواتهم ليستزرعوا أو ليزرعوا هذه الأرض مناصفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج في هذه الأماكن من لا يزال يناوش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويترصدون بهم ويتربصون بهم الدوائر وينتظرون منهم غرة يأخذونهم عليها أو ينتظرون أي هفوة تبدو منهم لتكون سبب الإيقاع ببعض المؤمنين. أرسل النبي من يؤدبهم. وانظر إلى هذه القصة الغريبة. أرسل بشير بن سعد رضي الله عنه في 30 فارسا، فوجدوا الرعاء معهم الشاء والنعم، فقتلوا الرعاة واستاقوا الشاء والنعم إلى المدينة المنورة. وكانت تلك عادة العرب في القتال، إذا لم يجدوا أحدا أخذوا هذه الغنائم التي غنمهم الله تعالى أو أعطاهم الله أو نفلهم الله تعالى إياها. عند رجوعهم إلى المدينة أدركهم الطلب، أدركهم المشركون وأحاطوا بهم. قاتل بشير قتالا شديدا حتى قتل معظم من معه وجرح جراحات شديدة، ناس حتى ظنوا أنه قتل رضي الله عنه أبيدت هذه السرية عن أول عن بكرة أبيها، وكان المنظور في سير الأحداث وترتيبها من الله تعالى بعد فتح خيبر أن تنتصر هذه السرية، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل أكثر من 30 فارسا من فرسانه رضوان الله عليهم ليفتحوا هذه ليقاتلوا بني مرة هؤلاء، ولكن جاءت حكمة الله تعالى على العكس مما أرادوا وانتظروا ليرى المؤمنون هذا الحال، أنهم ليسوا في انتصار دائم على أعدائهم، وأنهم يجب أن يفتشوا على سبب الانكسار والهزيمة، ويجب أن يعلموا أنهم من يقصروا فهم عرضة لأن يقع بهم أعداء الله تعالى إذا تربصوا لهم وكانوا أكثر منهم عددا وعدة كما ذكرنا. وفعلا حدثت هذه الحادثة، قام بشير يتكئ يتوكأ ويتحامل على جراحه حتى ذهب إلى فدك، وكانت بين فدك والنبي صلى الله عليه وسلم فدك كانت خالصة للنبي كما ذكرنا، وهناك بقي في فدك حتى التأمت جراحه ورجع إلى المدينة. وهكذا نتعلم هذه الحالة أن لله تعالى حكمة في أن ينكسر المسلمون ليعلموا أنهم ما ينتصرون بعدد ولا عدة، وأنهم مهما كان عدوهم فهم يلاقونه. ذهب 30 هؤلاء ولم يتوقفوا أو يقفوا ولم يترددوا أو يحدث لهم شك أو خوف أو فزع من أن يلاقوا من يلاقوا، خرجوا بنصر الله تعالى أو الشهادة، ولكن حكمة الله التي تريد من المؤمنين أن يفتشوا عن أسباب النصر وأسباب الانكسار أبت إلا أن ينظر هؤلاء فيما حدث، أن ينظر المؤمنون كيف حدث ذلك لهؤلاء الطيبين المهتدين لهؤلاء الخارجين في سبيل الله سبحانه وتعالى، ليكونوا على أهبة لأعمالهم وجهادهم بعد ذلك حتى يأخذوا أهبتهم ويفتشوا عن أسباب النصر وأن يدعوا أسباب الهزيمة والانكسار، وأن يتخلوا عن تلك الموانع التي لا يحابي المولى فيها أحد سبحانه وتعالى، ولينظروا أنهم إنما انتصروا بالله لم ينتصروا بشيء آخر، وأنهم إذا فكروا أن الله تعالى معهم ولم يعملوا بهذا الفكر وأنهم هم المؤمنون الذين يستحقون النصر على أي حال، فليعلموا وليفهموا أن ذلك ليس صحيح، وإنما الصحيح أنهم إن أطاعوا وبذلوا وقدموا ما يستحقون به النصر انتصروا ولو كانوا عددا قليلا. ونذكر قصة أخرى على العكس من ذلك، بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية أخرى كان عليها غالب بن عبد الله الكلبي إلى الكديد قريب من قديد، وادي قديد الآن، يقول جندب بن مكيث الجهني، وكنت ممن خرج مع غالب رضي الله عنه، قابلنا الحارث بن مالك بن البرصاء أحد الكفرة، فلما قابلناه قال إنما جئت لأسلم، فقال له غالب إن كنت قد جئت لتسلم فلن يضرك رباط يوم وليل، سوف نوثقك، يعني سوف نربطك لا تتحرك، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك. يقول جندب هذا ووصى به رواجلا أسود، قال إن عازك منه شيء فاقطع رقبته، حز رأسه، يعني إن رأيت منه أي مكر أو خديعة أو أي حيلة أو يريد أن يخدع بها المسلمين حز رأسه. ومضوا ينتظرهم يوما وليلة حتى يعودوا. يقول جندب حتى قربنا من الحاضر، يعني من منزل القوم، فصعدت ربوة أنظر غرة للقوم، كل هؤلاء صاروا أعداء للمسلمين ومنتظرين كما ذكرنا لأن يأخذوا المسلمين بأي طريقة كانت، قتلا وأسرا وانتهاكا لحرماتهم، لا يضعون أو لا يضعون فيهم إلا ولا ذمة. يقول فصعدت الربوة وانبطحت حتى لا يرى مكانه، حتى جاء أحدهم، أحد هؤلاء الكفرة، فقال لامرأته إني أرى سوادا على هذه الربوة لم أكن أراه اليوم، ولعله ربيئة، يعني طليعة يتجسسه القوم، اذهبي أولا فانظري هل فقدت شيئا من أوعيتك، لعل الكلاب تكون قد جرتها أو اجترتها. قالت لا لا أفقد شيئا. قال أعطني قوسي وسهمين، فأخذ قوسا وضربه فوضعه في جنبه، في جنب جندب رضي الله عنه. قال فمشيت أن أتحرك حتى لا ينكشف أمر المسلمين، فخلعت السهم من جنبي وكمنت كما أنا، فضرب سهما آخر في منكبي، فرفعت السهم وتركته حتى إذا ذهبت فحمة العشاء ورجع الرعاة شنن عليهم الغارة قتلا وأسرا، واستقنا الشاء والنعم وذهبنا. خرج صريخ القوم، يعني من يصرخ في القوم أن أدركوا رجالكم وأدركوا نعمكم وشاءكم. وما خرج الصريخ قال، يقول جندب جاءنا ما لا قبل لنا به من هؤلاء الكفر، مررنا على ابن البرصاء هذا والرواجل المسلم الأسود فأخذناهما وانطلقنا على الله تعالى. أما جاءنا ما لا قبل لنا به، وقفنا عند الوادي، عند وادي قديد الذي نحكي هذه القصة عنده. قال فجاء سيل من الله تعالى على هذا الوادي، ولم يكن هناك مطر ولا شيء، جاء سيل من الله تعالى، شاء سيلا شديدا صعبا، أوقف القوم عنا، وقفوا ينظرون، حال بيننا وبينهم حتى وقفوا ينظرون إلينا، لا يستطيع أحد منهم أن يتقدم، وانطلقنا قد نجانا الله تعالى، وأخذوا أسراهم ونعمهم وشاءهم وانطلقوا إلى المدينة. وهذه كما ترون القصة الثانية، هذه القصة تبين هذا الحال الذي إن وصل إليه المؤمنون فإن نصر الله وجنوده، فجأة وقف المشركون لا يستطيعون أن يتقدموا خطوة واحدة، وهم ينظرون إلى أسراهم وإلى أموالهم وإلى شائهم ورعاتهم وغنمهم وقد أخذت وإلى من قتلوهم وفعلوا فيهم ذلك واقفين أمامهم لا يستطيعون أن يصلوا إليهم ولا أن يضروهم ولا أن يمسوهم بسوء. جاء السيل فحال بينهم. وكانت تلك كرامة لهؤلاء المؤمنين المتقين. كيف أن الله تعالى في الأولى رأينا هذه العبرة أنهم قتلوا جميعا ليتعلم المؤمنون ما ينبغي، ولم يكونوا كمثلنا اليوم أن تمر عليهم الحوادث والعبر وأن تمر عليهم العظات والأحكام تنزل عليهم من الله تعالى، لا يتفكرون في هذه الأحكام لماذا انكسروا ولماذا انهزموا ولماذا وقع بهم ما وقع ولماذا حدث كذا وكذا وكذا، وإن لكل فعل من تلك الأفعال وحادث من هذه الحوادث وحكم من هذه الأحكام التي تنزل من الله لا شك أن لها حكمة، لأن الله جل وعلا لا يعبث سبحانه وتعالى، وإنما هو الحكيم الحكم العدل سبحانه وتعالى، وبالتالي كل شيء يقع في كونه له حكمة يطلع عليها من فتح عليه وشرح الله صدره من أهل الإيمان لتكون تعريفا له من الله تعالى يعرفه به طريقا إليه ويأخذه به سكة على الله تعالى يدخل منها على الله تعالى، تكون سببا بعد ذلك لمحبة الله له ونصر الله إياه، ولتكون عونا له على تفهم أحكام الله جل وعلا فيما يحدث وفيما يقع وفيما يكون من ترتيبات الشرع ومن ترتيبات الرب في كونه سبحانه وتعالى. علم أنه لا يقع في حكمه وملك في ملكه إلا ما كان له حكمة، فلا يمر شيء في هذه الحياة الدنيا صغيرا أو كبيرا في الظاهر والباطن إلا وله حكمة، سواء في وقوعه سواء في منعه سواء في خلقه سواء في كبره في صغره في كذا في كل ما يتعلق به، لأن الله لا يخلق ولا يفعل ولا يرتب إلا عن حكمة بالغة سبحانه وتعالى. جاء هذا السيل مع هذه القلة المؤمنة ليكون عبرة لهم نصرا إياهم حتى يعلموا أن النصر بيد الله تعالى، وأنهم مهما خرجوا لله جل وعلا وكانوا قلة وكانوا في قلة وذلة كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فهذا من الأحكام التي بيّنتها هذه القصة التي يتفكر فيها المؤمنون اليوم، كيف أن القلة القليلة التي تحب ربها وتبذل جهدها ولا تبخل بوقتها ومالها على الله تعالى وتبيع الرخيص والغالي في سبيل نصر دين الله تعالى، فإن الله جل وعلا ينصره، النصر بيده كما ذكرنا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وقف الكفار كلهم فوق رأسه وهو أبو بكر ونصرهما المولى سبحانه وتعالى. ويبين ذلك قصة أخرى هي في واقعها أشد من هذه القصة التي نحن فيها. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا حدر الأسلمي، وكانوا ثلاثة أرسلهم، قال إن قيس بن رفاعة رفاعة بن قيس قد جمع جموعا بالغابة يعني قريبة من المدينة ويريد أن يجمع قيسا على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قيس بن رفاعة هذا ذا اسم وشرف في جشم. يا قبيل المعلومة. جمع قيسا ليهجموا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ما يكون عددهم وجرأتهم وقوتهم واستبسالهم في أن يكونوا هم الذين فعلوا ما لم يفعلوا أحد. انتدب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذر الأسلمي، وكان مسكينا من مساكين أهل الإسلام، حتى إنه قد خطب امرأة وكان صداقها 200 درهم، لم يكن معه شيء، وذهب إلى النبي يستعينه صلى الله عليه وسلم على أداء مهره، قال: ليس عندي ما أعينك به، صلى الله عليه وسلم. لم يمنعه إذن أن يكون كذلك حتى يخرج لله تعالى، وأن يبذل وقته وجهده، وأن يضحي بنفسه. لا ينتظر من وراء ذلك إلا النصر لدين الله أو الشهادة ليعز بها نفسه في الأولى والآخرة. يقول: زودنا النبي صلى الله عليه وسلم شارفا عجفاء. شارفا عجفاء يعني ناقة هزيلة. قال: هذه الناقة ركبها واحد من الثلاثة، كنا ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الثلاثة: اذهبوا فأتوني بخبر وعلم عن هذا الذي قد جمع هؤلاء ليغزو المدينة. وزودنا شارفا عجفاء. انظر إلينا لو قيل لأحدنا ذلك، ماذا سيكون رد فعله؟ وكيف يتشكك في الأمر ويستقل وينظر إلى الأسباب وينظر وينسى مسبب الأسباب، وكأن النصر بالسبب. يقول: ركب عليها واحد فما قامت به حتى دفعها رجال من الخلف حتى استقلت ووقفت واحدا فقط، لم تستطع هذه الناقة أن تحمله. وكأنه يصف لنا الحالة ليبين كيف أنهم كانوا يطيعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهما أمرهم، وكيف كانوا يبذلون جهدهم وطاقتهم، وأنهم لا يتأخرون عن نصرة دينهم معهم ما ينصرون به، أو فقدوا ما يمكن أن يكون من أسباب النصر الظاهرة. قال: ثم ذهبنا نحن الثلاثة بهذه الشارف العجفاء، أخذنا سلاحنا النبل والسيوف وانطلقنا على بركة الله ثلاثة ليقابلوا هذا الجمع الكثيف الذي قد جاء ليغير على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. طلعنا على الحاضر كما يقولون العرب دائما، على حاضر هؤلاء القوم، وقفنا ونظرنا من بعد، وقلت لصاحبي: سأكمن في هذا الجانب وتكمنان في الجانب الآخر، فإذا سمعتموني كبرت فكبروا وشدوا، يعني يشدون على القول. يقول: فكمنت في هذا الجانب لعلي أرى شيئا أو غرة أو راعيا أو أستطلع أي استطلاع يفيدنا في ما ينبغي أن نعمله مع هؤلاء المجرمين. يقول: إذا بالله تعالى يهيئ برحمته جل وعلا نصر هؤلاء الثلاثة. تأخر راعي لهم لهؤلاء العسكر، تأخر راعي لهم، فخرج قيس نفسه، قال: لقد تأخر الراعي ولعله قد أصابه شر، سأذهب لأبحث عنه. فقالوا له: نحن نكفيك. قال: لا والله لا أخرج إلا أنا. قالوا: نخرج معك. قال: والله لا أخرج أحد معك، لا يتبعني أحد. وعلق سيفه في عنقه وخرج وحيدا. يقول: فمر علي فنفلته سهما في فؤاده. فوقع ولم يحدث صوتا، فقمت فقطعت رأسه، ثم كبرت وشددت على العسكر، فإذا بهم يقولون النجاة النجاة، عندك عندك، وأخذوا يهربون ويتركون ما استطاعوا أن يتركوا من أموالهم ومن شائهم ونعمهم، وقمنا فيهم قتلا وأسرا بعدما كبر صاحباه يعني في الجهة الأخرى، وألقى الله تعالى الرعب في قلوب هؤلاء، وظنوا أنهم قد أحيط بهم وأن النبي قد أغار عليهم بما لا قبل لهم به صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا إلا الفرار نصرا لهم، ولم يجدوا إلا الفرار سلامة لموقفهم، وعادوا بنعم وشاء وأسرى إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو حدر: فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم 13 بعيرا، ذهبت فدفعت مهري وجمعت أهلي إلي بما كان ينتظره من نافلة الله له سبحانه وتعالى. انظر، هي قصة هي أصعب وأشد أن يقال لثلاثة اذهبوا فأتوا بعلم وخبر، ولا يزودهم شيئا يستطيعون به أن يقوموا بهذه المهمة الصعبة التي ليس فيها إلا فناؤهم، ليس فيها شيء آخر. من الذي يخرج ثالث ثلاثة ليجابه هذا العدد الضخم المسلح الذي قد أتى ليقاتلهم وليستبيح بيضتهم؟ من الذي يقول اخرجوا ليقاتلوا؟ وإنما قد علموا أنهم إنما يقاتلون بالله، إنما يناضلون بالله، إنما ينافحون بالله سبحانه وتعالى، ومن كان بالله لا يمكن أن يقهر، وما كان لله لا يمكن أن يخذل، وما كان إلى الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقطع. وهكذا رأوا أنه ما من بد، ليس ضيقا ولا تبرما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يحكون الكلام حتى يعلم المؤمنون. وزودنا صلى الله عليه وسلم شرفا عجفا، يعني أيها المؤمنون، بعد ذلك عندما يقال لقد كنا في شدة وضيق، ومع ذلك وزودنا هذه الشرفة العجفاء التي لا تقوم حتى يسندها الرجال من خلفها حتى تقف، ولا يمكن أن تحمل واحدا. يحكون ذلك للتابعين وتابعيهم ومن لم يحضر هذه الوقائع ليتعلموا كيف يطيعون أمر الله تعالى وأمر رسوله، وليتعلموا اليقين في الله تعالى، وليتعلموا كيف ينصرون دين الله تعالى، وأن يضحوا بأنفسهم وأموالهم، وأنه مهما كانوا في القلة من العدد والعدة والسلاح لا يتأخرون أبدا عن نصر دين الله تعالى وعن سماع كلام النبي وطاعته صلى الله عليه وآله وسلم، واثقين غير متبرمين أبدا بهذه الأوامر من أوامر النبي، بل تلقوا هذا الأمر وهم متشرفون به، أن شرفهم النبي بأن يقوموا بشيء ينصرون به دين الله، لا يشكون أنهم إن خرجوا لله فإن الله تعالى ينصرهم، وما أمرهم النبي بذلك صلوات الله وسلامه عليه إلا وهو يعلم أن أولئك يتشرفون بأمره ويحبون بل ويسارعون في تنفيذه، لا تلجلجون ولا ترددون ولا تشككون، بل توكلهم على الله تعالى لا على الأسباب، ومحبتهم للشهادة لا للبقاء الزائل في هذه الحياة الدنيا، يدفعون فيه ما لا يخطر على بال أحد، أنفسهم وأموالهم وأولادهم لله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كانت هذه السرايا وتلك البعوث التي ابتعثها النبي صلى الله عليه وسلم بين في عام بين صلح الحديبية ودخول مكة بعدها بعام، كما كان العهد بينه وبين المشركين في هذا الصلح. ورأينا كيف أن هؤلاء المقاتلين الذين اصطفاهم الرب لبيعة الرضوان سبحانه وتعالى وأهلهم بأن يكونوا هم الداخلين لبيت الله الحرام، المحققين لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أن يدخل المسجد إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. وهؤلاء الذين بايعوا قد وعدهم الله تعالى ما ذكرنا إلى آخره مما كان للمؤمنين نصيب في تفاهمه، وكان لهم حظ ينبغي أن يكون كبيرا في أن يسيروا بسيرهم وأن يحتذوا حذوهم وأن يمتثلوا ويتمثلوا تلك الصور التي كانت سبب النصر، وأن يخرجوا عن أسباب الهزيمة التي حاقت بنا قلبا وبدنا وجوارحا، أحاطت بنا في الظاهر والباطن أسباب هذه الهزائم المتتابعة وتلك النكسات المتكررة التي يواجهها المسلمون اليوم. وفي نفس الوقت علم المؤمنون مسؤولياتهم، لأن ما يقال لا يقال لهؤلاء الذين ليس دين الله تعالى طريقهم ولا سبيلهم، وإنما يقال ذلك لمن اتخذ ربه سبحانه وتعالى إله ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام دينا طريقا ومنهاجا، يريد رحمة الله ويرجو مغفرته، يحب ربه ويتعلق به، وسيره بسير النبي صلى الله عليه وسلم وهديه من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يريدون أن تكون نصرتهم لربهم ولنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تكون دنياهم كذلك، ليس هذه الدنيا التي يحياها أهل الشهوات والنزوات، أولئك الغافلون عن ملاقات الرب سبحانه وتعالى، بل هم مشتاقون للقاء ربهم جل وعلا، مستقيمون على طريقته صلى الله عليه وسلم ليصلوا إلى أحسن الأحوال التي يلاقوا الرب عليها جل وعلا. هؤلاء رأينا كيف كانت أحوالهم في هذه المدة، بل تلك صورة لكل أحوالهم التي شرحنا منها كثيرا من قبل، من يوم أن بدأنا الحديث العطر في سيرته المشرفة صلى الله عليه وسلم. ونختم بهذه القصة، وإن كانت القصص كثيرة، وهي تبين نصر الله تعالى والرعب الذي يلقيه سبحانه وتعالى في قلوب الكفرة عندما يكون الملاقون لهم مؤمنين واثقين من نصره سبحانه وتعالى، يريدون النصر أو الشهادة كما ذكرنا. وهذه القصة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسين بن نويرة، وكان عين النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، يعني هو كان الدليل للنبي والعين الذي يتحسس له الأخبار إلى خيبر. فجاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما وراءك؟ قال: عيينة بن حصن الفزاري. وكان لا يزال بعد كل ذلك يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع الجموع ويحاول أن يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما وجد قوما يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم انحاز إليهم ومال بسلاحه وقومه لهم. قال: قد جمع يمن وغطفان وحيان لمهاجمة المدينة، وقد كلم يهودا أو غيره في أن يأتيهم أو يأتوه ليجتمعوا لمحاربة للهجوم على المدينة. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان المقدام الفارس بشير بن سعد قد التامت جراحه، فقال الاثنان معا: أرسل بشير بن سعد رضي الله عنه، رجل المهمات كما ذكرنا، الذي يعلم ربه سبحانه وتعالى به وببذله. فانتدبه صلى الله عليه وسلم وقال: على بركة الله يسير إليهم. صار إليهم وكان يكمن بالنهار ويسير في الليل حتى وصل إلى محلهم، فكأنهم قد علموا فتركوها وهربوا فلم يجد أحدا. وفي رجوعه قابل عسكر عيينة وهم لا يشعرون به، فناوشهم ووجد عينا لعيينة فقتل، وأسر اثنين قتلوا اثنين وأسر اثنين ذهب بهما إلى المدينة فأسلم، تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا نعما وشاء كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون الحارث بن عوف الذي كان يعيب على عيينة بن حصن عندما ذكرنا قصته في آخر ما ذكرنا في المرة الماضية والتي قبلها في قصة قال: إنك توضع في غير شيء، لقد كانت تخبرنا يهود أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيملك الدنيا كلها. قال: المشرق والمغرب. قال: المشرق والمغرب، الدنيا كلها. القصة التي ذكرناها المرة الماضية جاء هذه المرة أيضا، وهو يفر بفرسه لا يلتفت. قال له الحارث: قف. قال: لا أقف، الطجب في ورائي. يعني أصحاب النبي يطلبونه صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يأسروه. يقول هذا الحارث: وقفت وأنظر فلم أجد طلبا ولا شيء، وقفت من زوال الشمس حتى دخول الليل فلم أجد طلبا، فعلمت أن الرعب هو الذي ساقه. أخذ يجري بفرسه يقول: أطلب ورائي، أطلب ورائي. وما كان وراءه إلا الرعب الذي أدخله الله تعالى في قلبه فرارا من وجه أهل الإيمان الذين قاموا لصده ولمحاربته ولرده عن المدينة بما جمع من جموع، يعني تشتيت هذه الجموع التي جمعها. يقول: أطلب ورائي، كما كان في المرات الماضية يقول: لقد رأيت أنني أخذ ذا الرقيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجزني؟ قال: أجزتك ذا الرقيبة. قال: وما ذا الرقيبة؟ قال: جبل في طير. أعطاه جبلا في الهواء صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا جاء هذه المرة أيضا وهو يجري ويقول: الطلب، يعني أصحاب النبي يجرون خلفي يريدون أن يأخذوه أو يقتلوه، ولم يكن وراءه شيء، وإنما الرعب الذي قد ملأ قلبه. وتلك القصة هي التي ينبغي أن يعلمها المؤمنون اليوم، أن هؤلاء الذين يقاتلونهم من يهود وغيرهم ليس في قلوبهم إلا الرعب، وأنهم لو واجهوا مسلمين على درجة من الإيمان والدين والبذل ما كان لهم إلا أن يجروا ليقولوا: الطلب وراءنا، الطلب وراءنا. وليس ثم إلا الرعب هو الذي يطلبهم، وأن الرعب في قلبهم يقوم مقام الطلب في خارجهم حتى يفروا من أمام أصحاب الإيمان وأهل الدين والتقى الذين اتكلوا على الله تعالى لا على الأسباب، والذين نصرهم الله تعالى بجنده لا بهم، وإنما كانوا هم الأسباب التي ينتصرون بها، هم أنفسهم الأسباب عندما كان الإيمان في قلوبهم إلى الدرجة التي ينصرهم الله تعالى بها ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. كان يعلم به القوم مسيرة شهر، فإذا بهم يسلمون ويرفعون الراية البيضاء قبل أن يأتيهم بشهر صلى الله عليه وآله وسلم. وتلك الحال هي حال المؤمنين أيضا، أن المؤمنين المتمثلين لهذه وسيرته صلى الله عليه وسلم لهم نصيب في أن ينصروا بالرعب، كذلك على الكفرة الذين يقاتلونهم. طالما كان أولئك، أي طالما كان أولئك المؤمنون لهم حظ ونصيب من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، ومن نصرهم لدين الله تعالى والقيام به، ومن تضحيتهم ووفائهم ببيعتهم مع الله تعالى ورسوله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم، أغثنا اللهم، أغثنا اللهم. انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك يا رب العالمين. واهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعلهم عبرة ونكالا، اللهم اجعلهم عبرة ونكالا، اللهم دمرهم ومزقهم شر ممزق، اللهم دمرهم ومزقهم شر ممزق، اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيف فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محبوما. ولا تجعل فينا شقيا ولا محموما. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.